الآن غدا طارق حمدان.
تشير العديد من التقارير إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها أصحاب الإعاقة في البلدان العربية، وعلى الرغم من القوانين التي تنص على رعايتهم وتوفير احتياجاتهم، إلا أنهم يبقون عرضة للتهميش والحرمان من حقوقهم الأساسية. سنناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف: أنس ضمرة الناطق الرسمي لحملة أبني من الأردن، سهير الغالي كاتبة وأكاديمية ومختصة اجتماعية في وزارة العمل من لبنان، موفق الخفاجي رئيس تجمع المعوقين في العراق ونائب رئيس المنظمة العربية لذوي الإعاقة، شهادة من الدكتورة تقى المجالي هي كفيفة رفض المجلس القضائي في الأردن تعيينها، عبد الله الكبسي الأمين العام لجمعية مستقبل اليمن لرعاية وتأهيل المعاقين حركيا، كما ينضم إلينا فهيم سلطان صحفي مهتم في حقوق أصحاب الإعاقة.
الآن غدا،
ونبدأ من عند الأستاذ أنس ضمرة الناطق الرسمي لحملة أبني من الأردن. نرحب بك أستاذ أنس.
أهلا بك أستاذ مساءك.
أهلا بك أستاذ أنس. يعني حديث عن أصحاب الإعاقة في البلدان العربية، وإشارات كثيرة تشير إلى هذه الشريحة المحرومة من أدنى الحقوق، يعني الرعاية الصحية، الاحتياجات الخاصة، الدمج في سوق العمل إلى آخره. ما رأيك بذلك؟ هل صحيح أن هذه الشريحة تعاني من كل ذلك؟
نعم، يعني في المنطقة العربية، في دولنا العربية للأسف التحديات بتتشابه للأشخاص ذوي الإعاقة اللي بيعانوا منها في الأردن. أبرز الملفات يمكن تكون هي أولا التأهيل الصحي والرعاية الصحية بشكل أساسي، وثانيا في ملف التعليم. للأسف هاي التحديات متشابهة في معظم دولنا العربية. معظم هاي الدول هي دول مصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومثلا في الأردن لدينا قانون يكفل الحق في التعليم، يكفل الحق في الرعاية الصحية، الحق في التأهيل والتدريب المهني. لكن الإشكالية الرئيسية اللي بتحكي عنها الحكومات دائما بأنه تنفيذ هذه الاتفاقيات وهي القوانين هو بحاجة لميزانيات واستثمارات إذا بدك نسميها، لحتى يتم تفعيلها، وهذا اللي بعرقل تفعيل هاي المواد. لكن إذا بدنا نطلع عليها بعين أشخاص أو بعين الحقوقيين، هي أنا تقديري الشخصي بأنه غياب الأولوية عن هذا الملف، غياب الوعي على ملف ذوي الإعاقة بدولنا العربية كلها، متشابهين إحنا في نفس التحديات. الوعي بشكل رئيسي وأولوية، يعني الوعي أساسا عند الناس، الوزير والنائب هو أساسا من هذا المجتمع، الوعي اللي عند النائب هو بشكل الوعي المجتمعي، والوعي اللي عند الوزير هو بعكس الوعي المجتمعي. طالما ما في هناك وعي عام عالي في قضايا حقوق ذوي الإعاقة، راح تضل هاي القضية في أدنى سلم الأولويات في مختلف دولنا العربية.
أنس، لماذا الوعي غير موجود برأيك؟
لا عدة أسباب كثيرة: غياب الحقوق والرعاية اللي بتتوجب للأشخاص ذوي الإعاقة تاريخيا من الفترات الماضية، خلى نسبة كبيرة من الأهالي تخجل انها تحكي عندها اشخاص ذوي اعاقه، بتخبي اطفالهم وكانه في هناك وصمه عار. الان بعد يعني بعد عام 2010 تغير الوضع نسبيا بشكل او باخر، الاهالي صار صوتهم دائما عالي، صاروا يحكوا على التحديات اللي بمروا فيها، لكن العقبات اللي كانت تواجههم بالسابق ومحاولات الحكومه دائما لانسنت هاي القضيه وتحويلها من قضيه حقوقيه الى قضيه انسانيه، هذا اللي بيخلي ما في وعي بانه الحق في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة هو حق، وحرمان الشخص من ذوي الإعاقة من حقه في التعليم هذا عنف بالأردن. العنف يعاقب عليه في القانون، يعني أي فعل أو امتناع عن الفعل من شأنه حرمان شخص من ذوي الإعاقة من حقه وحرية، ما هذا عنف يعاقب عليه. طيب، سواء بالقانون الأردني أو حتى بالاتفاقية الدولية.
أنس ضمرة، أنس ضمرة، نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا سهير الغالي كاتبة وأكاديمية ومختصة اجتماعية في وزارة العمل، تنضم إلينا من لبنان. نرحب بك أستاذة سهير.
يا هلا.
أستاذ سهير، أنس ضمرة من الأردن قبل قليل أشار إلى حقوق أساسية غائبة: حق التعليم، حق العمل، حتى حق الرعاية الصحية، شريحة هامة في البلدان العربية محرومة من حقوقها الأساسية. من هو صوت هذه الشريحة؟ لماذا تبقى مهمشة ولماذا لا تلفت الانتباه انتباه الحكومات؟
نعم، نحن هلا حاليا عم نتعاطى مع قضايا اشخاص ذوي الإعاقة من مقاربة حقوقية. كان قبل ينحكى عن هذا الموضوع بمقاربة الحاجات أو الحرمان، هلا احنا عم نتناولها بمقاربة حقوقية، يعني حقهم، مش لأنهم هني بحاجة بدنا نعملهم مساعدة، لأنه هذا حق لا مكرس بشرعة حقوق الإنسان، إنه والاتفاقيات الدولية شرعت أو أقرت على حقوق أشخاص ذوي الإعاقة وعلى إدماج حقوقهم بكل السياسات والتشريعات والبرامج. هيدا من حيث إذا بدنا نحكي النصوص ومش التطبيق، التطبيق عم يختلف الموضوع. كل الدول العربية ماضية على اتفاقية دولية للأشخاص ذوي الإعاقة وماضيين على اتفاقيات دولية لشرعة حقوق الإنسان، أما بس بدك تجي على التطبيق، هون عم يكون عنا هيدي الفجوة الكبيرة بين التطبيق وبين السياسات. ما عم يخلي إنه مجموعات من الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات المجتمع المدني يعملوا دايما تحركات للمناصرة والمطالبة بإدماج حقوقهم ومطالبة بتطبيق هيدي النصوص اللي هي موجودة. مثلا احنا بلبنان من عام 2000 عنا قانون كتير مهم ويصنف من اهم القوانين اللي نصت على حقوق، اسمه 220/2000، قانون لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. الا اذا بتشوف شو مطبق منه، ما بيطلع 2-3% مطبق من النصوص الموجودة، وهذا قانون محلي.
سهير الغالي، ما الذي يحول دون تطبيق هذه القوانين؟ القوانين موجودة تقريبا في معظم البلدان العربية، لماذا لا تطبق؟
لا تطبق لأنه نحن في عنا هيدا الفجوة بين ما هو الفكر، إذا بدنا نقول بين مين هن المشرعين، مين اللي عم يشتغلوا عم يديروا السياسات الاجتماعية، مين هن عم بحطوا هون البرامج. في عنا هالغياب، هيدا في غياب، في انفصام بمحل معين بين الحقوق وبين بين النصوص وبين تلبية تلبية هالنصوص أو تلبية الحاجات المطلوبة أو الحقوق المطلوبة. طيب وهون في عنا دور كمان للأشخاص نفسهم اللي عم يعانوا هالمشاكل أو عم يحسوا حالهم هني مهمشين أو هني مهمشين، بالفعل إنه يعلوا الصوت ويصرخوا ويطالبوا بحقوقهم، لأنه شفنا إنه في نضال، في لابد من مسار نضالي يقوموا فيه الأشخاص اللي هني عم يتهمشوا ليجبروا، إذا بدنا نقول الحكومات أو الناس المعنيين إنه يحطوهم على الأجندة. يعني نحن مرات كتير عنا حكومات وفي عنا بيانات وزارية بيقولوا بدهم يهتموا بهالمواضيع، بتشوف انه بدنا نعمل ضغط شعبي او ضغط مطلبي ليندمج الحقوق او يتم ادماجهم وادراجهم باجندات الحكومة والسياسة.
نعم، تصلنا رسالة من سارة من الاردن. سارة تقول: لا استطيع ان اذكر اسم اكثر من نائب قبل انتخابه وفي وقت ترشحهم يذكرون حقوق اصحاب الاعاقة، ولكن للأسف في حال وصولهم الى البرلمان يغيب هذا الموضوع تماما عن أذهانهم. تنضم إلينا تقى المجالي، وتقى المجالي هي حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون. نرحب بك دكتورة تقى.
أهلا وسهلا، صباح الخير، يعطيكم العافية جميعا، تحياتي لكم.
أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. تم تداول اسمك كثيرا على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة تقى المجالي. أنت كفيفة وحاصلة على درجة الدكتوراه في القانون، تقدمت للعمل في المجلس القضائي الأردني ولكن تم رفض طلب تعيينك. لماذا تم رفض الطلب وما هي ربما الحجة التي قدمت من قبل المجلس القضائي في الأردن؟
نعم، في الحقيقة هي يعني قضية حقوق ذوي الإعاقة هي قضية فكر كما دخل يعني كما ذكر الإخوة من قبل. أنا تقدمت بعد جهد عظيم مني أنا شخصيا ومن أهلي ومن جميع من حولي بعد حصولي على شهادة الدكتوراه. كما تعلمون يعني طالب أو خريج القانون أين سيعمل؟ سيعمل في حكومة أو سيعمل في قطاع القضاء. وأنا طبعا كنت أظن أنني كحقوقية لن أتعرض للتمييز. تقدمت طبعا بطلب للالتحاق بالمعهد القضائي لأصبح طالبة فيه ومن ثم قاضية، وكانت جميع الشروط منطبقة علي باستثناء ما يعرف باللياقة الصحية، وهي طبعا شرط أصلا ملغي بحكم القانون. طبعا أنا كحقوقية قلت أنني لن أصمت أبدا ولن أدفن رأسي بالرمال، وأني أريد أن أطالب بحقي. فأثرت القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت الجميع عن قضيتي. بعد ذلك أصدر المعهد القضائي بيانا رسميا قال فيه أن السبب الأساسي لاستبعادي هو الإعاقة للأسف الشديد. وأنا أقولها وفي قلبي غصة أن يعني مؤسسة مسؤولة عن العدل أو مسؤولة عن إقامة العدل وقامت بالتمييز ضد بهذا الشكل يعني وببيان رسمي أيضا.
طب أليس بذلك هذه المؤسسة القانونية هي أصلا تخالف القانون؟ لأنه يعني كما عرفنا أن هناك قوانين في الأردن تحتم على المؤسسات تشغيل نسبة معينة من أصحاب الإعاقة، ولا لا؟
نعم، القانون رقم 20 لسنة 2017 وهو موشح بإرادة ملكية، وكان هناك إصرار كبير جدا من جلالة الملك لإقرار هذا القانون بعد وجود اعتراضات عليه. جلالة الملك أصر أن يتم إقراره لأن لديه رؤية ورسالة عظيمة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقرار هذا القانون رقم 17، وفي نص المادة 25 تقول هذه المادة أنه لا تعتبر الإعاقة بحد ذاتها مانعا من تولي أي وظيفة مهما كانت، وأيضا هناك نص آخر ينص على إلغاء اللياقة الصحية أو شرط اللياقة الصحية، وأن أي ممارسة من هذا النوع تعتبر تمييزية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية وأصبحت جزءا من تشريعها وهي أعلى من القوانين، أيضا تنص على نفس المعنى بنصوصها، وبالتالي هناك مخالفة صريحة وواضحة للنصوص وحتى لأبسط حقوق الإنسان وأبسط المعاهدات الدولية.
تقى المجالي، ما هي الخيارات أمامك؟ ماذا ستفعلين الآن؟ يعني أنت حاصلة على أعلى الشهادات في مجال القانون وتبحثين عن عمل قوبل بالرفض، ما هي الخيارات أمامك الآن؟
نعم، للأسف أنا كنت أظن أن خبرتي سواء في المنظمات الدولية التي تزيد عن 8 سنوات تقريبا أو يعني الجوائز التي حصلت عليها في مجال الكتابة أو في مجال حقوق الإنسان أنها ستشفع لي وستجعل تجربتي مختلفة في مجال التوظيف، ولكن للأسف تبين أن الإعاقة لوحدها كافية أن تجعلك شخصا يتعرض للتمييز والإقصاء فقط لأنك من الأشخاص ذوي الإعاقة. أنا كنت أذكر والدي وهو ينتظرني في عز الشتاء والبرد في الباركينج في الجامعة، أنتظر أتذكر والدتي وهي تسجل لي عشرات الأشرطة من مواد الحقوق الضخمة حتى أنقلها عبر طريقة بريل وأدرسها. كل هذا التعب للأسف وكل هذا الإنجاز ذهب هباء لأن هناك مسؤول ليس مقتنع بأنني إنسان كامل الأهلية وأستطيع أن أمارس حقوقي بشكل طبيعي. خياراتي حاليا أنا يعني أتوجه إلى أصدقائي من ذوي الإعاقة لنشكل نوعا من المناصرة وكسب التأييد والضغط حول حقوقنا، لأنه لا شيء عنا بدوننا، وإذا لم نجتمع وإذا لم نحاول أن نوصل صوتنا بشكل مباشر لن يسمعنا أحد ولن ينتبه لحقوقنا أحد. أحاول حاليا أن أتواصل مع عدد كبير من الأشخاص الذين لديهم حالة مماثلة لحالتي حتى نقوم بتشكيل ضغط ما، وأيضا أحاول التواصل مع المقررين الخاصين للأمم المتحدة الذين لهم علاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
نعم، تقى المجالية، هل هناك أحد من البرلمان الأردني من الحكومة الأردنية أبدى تضامنا وتعاطفا مع قضيتك أم لا؟
بالنسبة للبرلمان نعم، هناك كان أشخاص يعني تواصلوا معي أنهم يعني يؤيدون قضيتي، ولا يعني لم يكن هناك مسار عملي لحد الآن يذكر، ولكن كان هناك تضامن لنقول كتابي. أما بالنسبة للمؤسسات الحكومية تواصلت معي في بداية الأمر وزارة التنمية، ولكن هذا الأمر يعني هو لا يتعلق بوزارة التنمية بشكل مباشر، ويتعلق بوزارات أخرى أو بهيئات ومؤسسات أخرى. المجلس الأعلى لحقوق أشخاص ذوي الإعاقة تدخل، أرسل كتابا إلى المعهد القضائي، ولكن كل ما ذكر في النهاية لم يؤدي إلى حصولي على حقي بالنهاية، وكان مجرد يعني تحركات هي تضامنية إلى حد ما، ربما لأن البعض يعتقد أن خصومتي مع السلطة القضائية، وهي ليست مع السلطة القضائية، هي يعني تعبر فقط عن رغبتي في الانضمام مثل أي شخص آخر.
تقى المجالي، شكرا جزيلا لك على هذه الشهادة، نحييك، نحيي هذه العزيمة والإصرار، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لكم جميعا.
ينضم إلينا موفق الخفاجي، رئيس تجمع المعوقين في العراق ونائب رئيس المنظمة العربية لذوي الإعاقة. نرحب بك أستاذ موفق.
اهلا وسهلا ومرحبا، شكرا لكم راديو مونتي كارلو من باريس.
اهلا بك استاذ موفق، استمعنا الى شهاده تقى المجالي الحاصله على شهاده الدكتوراه في القانون، والتي رفض المجلس القضائي الاعلى في الاردن توظيفها. ربما ما حصل مع تقى، ربما حصل مع مئات وربما مع الاف الشابات والشباب في العالم العربي، في بلدان العالم العربي، كيف تفسر ذلك؟
نعم، شكرا جزيلا. حقيقة نتفاخر بالمتحدي تقى المجالي، وما وصلت له هو مفخرة لنا كذوي إعاقة في المنطقة العربية بل والعالم. لا أخفيك أنه
ما حصل معها مأساة أيضا، يعني مفخرة. نعم، هي أصرت ودرست، ولكنها مأساة، هي كارثة، هي شيء يجلب للعار أيضا فيما يتعلق بحقوق أصحاب الإعاقة في العالم العربي.
يعني شوف، هو عدم قبولها في التوظيف، عدم استثمار شهادتها العليا الراقية كقاضية، هذا حقيقة محل غير قبول بالنسبة لنا كمدافعين ومطالبين لحقوق ذوي الإعاقة في الاندماج والتساوي وتكافؤ الفرص مع الآخرين، وفقا لما جاء في نهج اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة التي كل دول العربية هي الآن أعضاء في هذه الاتفاقية بدون استثناء. نحن كمنظمة عربية أشخاص ذوي الإعاقة على قرب من نبض شارع ذوي الإعاقة في كل الدول العربية. لا نخفي أن هناك تصاعد وتيرة المدافعين بزيادة مهاراتهم كذوي إعاقات حركية وسمعية وبصرية وذهنية، ووصلوا إلى مواصيل راقية جدا لا تقل شأنا عن ما وصل له ذوي الإعاقة زملائنا في الدول الغربية. لكن الفرق هو أنه ما وصل له ذوي الإعاقة في المنطقة العربية هي بالاعتماد على الذات واعتماد على المقربين من الأهل، مع تقديم تسهيلات بسيطة من أصحاب الشأن في سلطة القرار.
موفق الخفاجي، نتمنى أن تبقى معنا، اسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى سهير الغالي. سهير الغالي، برأيك هل حالة الحرمان من الحقوق التي تعيشها شريحة أصحاب الإعاقة في البلدان العربية مرتبط فعلا بقلة الميزانيات والإمكانات، أم أنه مرتبط بشيء أعمق، مرتبط بثقافة تعتبر هذه الشريحة تنظر إليها بدونية وتعتبر أنها غير قادرة على أداء المهام بالشكل المطلوب؟
بدنا نربطها بالوضع العام أو السياق الأزمات اللي عم نعيشه كمنطقة عربية. عادة الدول اللي بتعيش أزمات تكتر عندها حالات التهميش لفئات الضعف بقولوها، أو فئات المهمشة بتزيد، منها كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فكل ما والنساء كمان والأطفال، فكل ما كان البلد يعيش أزمة كل ما بيكون عنده نسبة التهميش أعلى، فهيدا ينعكس على السياسات وعلى الاستجابة للحاجات. وهيدا نحن بالبلدان العربية لأن فترة بوقت طويل عم نعيش أزمات متتالية، فعم تخلي مساحة التهميش عم تزيد، يعني عم تزيد الأزمة عم تزيد التهميش من ناحية تانية. أكيد يرتبط ذلك بعدة مجالات أو أبعاد، منها البعد الثقافي ومنها بعد النفس الاجتماعي ومنها البعد ترتيب الأولويات. وقت تكون أنت بأزمة والحكومة أو الدولة أو الناس المعنيين بدهم يعملوا تدخلات أو يعملوا إدارة للطوارئ والاستجابة، فبيختاروا أولويات ويهمشوا بهالاختيار أو بهالأخذ القرارات، يهمشوا فئات أخرى. فبتجي فئات على حساب فئات.
سهير بدي يعني اسمح لي أن أقرأ لك هذه الرسالة، تصلنا من عصام ميناء القاهرة، تقول لا تستغربوا عن تهميش شريحة أصحاب الإعاقة، لأننا لا نراهم، هم غائبين عن الإعلام، هم غائبين عن الأعمال الفنية، هم غائبين عن سوق العمل، وبالتالي النظرة الدونية تبقى مترسخة وكأنهم غير موجودين. ما رأيك؟
ما أنا ما بلومه لإلهم، بقول إنه في تهميش عم يمارس عليهم، وفي هن ما عم كمان بمحل تاني ما حقول ما عم يتضوع المبادرات الإيجابية، مثل الأستاذ اللي معنا اليوم قديش مهم ينحكى على تجارب ناجحة، يقدموا نموذج يغيروا هالذهنية. في تصور إذا بدنا نقول في حكم على الأشخاص ذوي الإعاقة، حكم مشوه منه حقيقي، عم بيشوفوا النقص، ما عم بيشوفوا النقاط القوة الموجودة بالأشخاص، وما عم يتقبلوا. نحن عنا مشكلة بالتقبل بالمجتمع العربي، عنا مشكلة بالتقبل، شيء مختلف عنا ما بنتقبله. فهي نقطة أساسية.
شكرا جزيلا، سعداء دائما بسمع صوتك سهير الغالي، الكاتبة والأكاديمية المختصة الاجتماعية في وزارة العمل من لبنان. شكرا جزيلا. اتصلنا رسالة أخرى من جورج، يقول للأسف القوانين موجودة لكن التنفيذ مفقود. نذهب إلى اليمن، ينضم إلينا عبد الله الكبسي الأمين العام لجمعية مستقبل اليمن لرعاية وتأهيل المعاقين حركيا. نرحب بك أستاذ عبد الله.
أسمع.
أهلا بك أستاذ عبد الله الكبسي. أوضاع مأساوية إنسانية تعيشها اليمن منذ العديد من السنوات لأسباب كثيرة، أبرزها الحرب في اليمن، وهناك من يقول إن شريحة أصحاب الإعاقة ربما تكون الشريحة الأكبر التي تدفع ثمن هذه هي الحرب. كيف يعيش أصحاب الإعاقة اليوم في اليمن أستاذ عبد الله؟
السلام عليكم جميعا. بالنسبة لليمن الأوضاع شبه مزرية فيما يتعلق بوضع المعاق. يوجد لدينا أكثر من 4200 معاق في انتظار فقط فرصة للعلاج ليتخلص من الإعاقة. هذا أمر مأساوي ومزري، وأيضا يعتبر من ضمن الجرائم المضافة إلى جرائم الحروب. مجرد تدخل جراحي بسيط يتخلص من الإعادة.
ألا يوجد منظمات أو مؤسسات ربما قد تقدم العون؟ يعني أنت تتحدث عن شريحة ربما من الممكن أن يتم معالجتها، صحيح؟
أكيد.
وهي محرومة من العلاج.
محرومة من العلاج ومن السفر.
ألا يوجد منظمات أو مؤسسات ممكن أن تهتم
بها؟ يوجد لدينا منظمة الهانديكاب المتخصصة في التعامل مع المعاقين، ولكن للأسف الشديد لدينا الآن مشروع يتم تنفيذه لمجرد أنه تركيب أطراف صناعية فقط أو تعويضية. لا يوجد أمور أخرى أو مستلزمات مضافة أو حلول جذرية كعمليات أو كتركيب أطراف جديدة.
نعم. عبد الله الكبسي الأمين العام لجمعية مستقبل اليمن، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا فهيم سلطان، صحفي مهتم في حقوق أصحاب الإعاقة. نرحب بك أستاذ فهيم.
مستمعينا ومتابعينا في مونت كارلو،
أهلا بك أستاذ فهيم. كيف أثرت الأوضاع الصعبة في اليمن على شريحة أصحاب الإعاقة؟
أستاذ العزيز، هناك معاناة كبيرة جدا بمعنى وبحجم هذه الكلمة. المعاناة ازدادت وتفاقمت منذ العام 2015، منذ أيضا حدوث الحرب على اليمن. زادت من هذه المعاناة وزادت أيضا من الأعباء التي أيضا تحملها الأشخاص ذوي الإعاقة، ليست الأعباء فقط وإنما أيضا أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة. لك أن تتخيل عزيزي الكريم أنه أكثر من 30 ألف معاق فقط هي الإضافات التي تم إضافتها خلال هذه الفترة، أو يعني أصبحت رقم إلى جانب الرقم العام للأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن 30,000 حالة، وهؤلاء طبعا ربما من مرتادي فقط مركز الأطراف وصندوق المعاقين ممن يتلقوا الخدمة أو أيضا يريدون الأطراف الصناعية وأيضا الأجهزة التعويضية. هذا الرقم طبعا إضافة إلى 3,500,000 شخص من ذوي الإعاقة هي الحصيلة التقريبية حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية ب 15% من عدد سكان اليمن. طبعا مع وجود الحرب والحصار أخي العزيز، طبعا كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة فقدوا أعمالهم التي كانوا بيعتمدوا عليها بشكل أساسي. هناك أيضا نزوح حصل أيضا لكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة، ولك أن تتخيل هذه المعاناة التي أيضا بيعانيها الأشخاص ذوي الإعاقة. كثير منهم تسربوا من التعليم، كثير منهم أيضا فقدوا يعني عوائلهم والناس اللي كانت أيضا
يعني تعونهم. يعني ألا يوجد هناك جهات ربما تقدم الخدمات والرعاية لهذه الشريحة أستاذ فهيم؟
أخي العزيز في اليمن طبعا هناك منظمات للأشخاص ذوي الإعاقة، أكثر من 350 منظمة وجمعية متخصصة ب أو تعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه المنظمات تقريبا أكثر من 230 منظمة أغلقت منذ الحرب بسبب الأوضاع المترتبة منذ 2015 وحتى الآن. بالنسبة لهذه المنظمات المحلية، المنظمات الدولية لا يوجد إلا اليونيسف، وهذه طبعا بتشتغل على الأطفال أقل من 18 سنة وأيضا للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك تنسيقات ربما مع صندوق المعاقين يصرف لهم تقريبا كل فترة 30 دولار فقط. تخيل يعني قلة هذا المبلغ وماذا سيعمل أو ماذا سيكون أيضا لهؤلاء الأشخاص. هناك أيضا منظمة الصليب الأحمر، وكل ما تقدمه يمكن بالتعاون مع مركز الأطراف تقديم بعض الوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية من كراسي متحركة وعكاكيز وما شابه ذلك من من ما يسمى بأجهزة تعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ولكن
أيضا لمركز الأطراف.
ولكن لا يوجد أي برنامج ربما لدمج أصحاب الإعاقة، لدمجهم في العمل في الحياة اليومية إلى آخره.
متوقف تماما الأستاذ العزيز، يعني كان هناك يعني قبل 2015 يمكن بدأ الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين بالعمل على مجال التوظيف، وهناك كان نسبة معينة من الوظائف اللي كان بتحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن مع وجود الحرب وكذا توقفت تماما، يعني لا يوجد أي وظائف، حتى من هم متوظفين يعني في وظائف حكومية وجهات خاصة انقطعت رواتبهم ولا يستلمون رواتب. وبالتالي طبعا ربما لك أن تتخيل أن الشخص ذو الإعاقة يعني أكثر تضررا، لأنه ربما غير ذوي الإعاقة ربما يبحث عن عمل آخر أو دخل آخر أو مصدر آخر، لكن الشخص ذوي الإعاقة معتمد اعتماد رئيسي على هذه أو على هذه الوظيفة وعلى هذا العمل. إذا انقطع الراتب وانقطع عمله أيضا عاش حياة مأساوية لا تحمد عقبها.
شكرا جزيلا فهيم السلطاني، صحفي مهتم في حقوق أصحاب الإعاقة. أريد أن أعود في الدقائق الأخيرة إلى أنس ضمرة. أنس ضمرة، أريد أن أعود إلى رسالة المستمع من الأردن الذي قال لنا أن يعني أصحاب الإعاقة أو حمل المسؤولية للإعلام، حمل المسؤولية حتى للأعمال الفنية. يعني هو قال أننا لا نراهم في الإعلام، لا نراهم في الأعمال الفنية، لا نراهم على التلفاز، لا نراهم في سوق العمل. هناك مسؤولية مشتركة لا تتعلق فقط بالحكومة. ما رأيك بذلك؟
بالضبط، انا بتفق بشكل كبير مع 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 هذا التعليق، لانه فعليا الاعلام غائب عن قضايا ذوي الاعاقه، والاعلام بيساهم بترسيخ فكره بانه الاعاقه كمان هي قضيه انسانيه، وفي الغالب التغطيات المتعلقه في قضايا حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه بالغالب بيكون في بالخلفيه دائما موسيقى حزينه ودموع الام ودموع العائله على طفلها اللي انحرم من حقه في التعليم، وبتتحول القصه من قصه حدا او شخص فقد حقه لعائلة مسكينة قد يعني قد يعتقد المشاهد بأنها تحتاج صدقة
مثيرة للشفقة. نعم للأسف
مثيرة. بالضبط، هذا من جانب، ومن جانب آخر حتى الإعلام أو المجتمع المدني بشكل عام بالأردن، أنا عم بحكي بشكل أو بآخر، ضعيف في العمل على قضايا حقوق ذوي الإعاقة. الحكومة يعني على لسان رئيس الوزراء في جلسة خاصة قال بأنه هذا الملف الحكومة تتركه للمجتمع المدني. بنفس الوقت تقرير الحريات الأخير من هيومن رايتس ووتش بيحكي عن التضييقات اللي بتصير على المجتمع المدني في الأردن. وكمان هذا الملف بشكل أو بآخر، وأنا بعتقد مش بس بالأردن، في أكثر من دولة، إن حكوماتنا بتصادق على هاي الاتفاقية، اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة أو اتفاقية الطفل أو اتفاقية فداء المرأة. كل هذه الاتفاقيات هي متطلبات دولية، مش لأن حكوماتنا مؤمنة في هذا الحقوق، هو متطلب دولي.
وكأنك بتقول تصادق رفع عتب يعني.
بالضبط، وقد يكون مرهون في التمويل المساعدات اللي بتحصل عليها الدول، فلذلك بتكون الدولة مضطرة انها توافق على اتفاقية وتصادق عليها. وحتى هذا يعني واحدة من ابرز الاشياء اللي تمثلها مؤخرا، بان الاردن مثلا تحفظ على اكثر من مادة في الاتفاقية الدولية، فكان عندي فضول اعرف المواد اللي تحفظ عليها. تبين انه واحد من هاي المواد اللي لها علاقة بالتبني، ف هذا بيعطيك احساس على كيف الدوله بتطلع على هذا الملف، وكيف الدوله مصره بانه الشخص ذوي الاعاقه فاقد للاهليه، هيك تنظر له، وما بيقدر يتبنى طفل زيه زي اي عائله اخرى مثلا ما قدرت تنجب اطفال، فبتروح لخيار التبني.
أنس ضمرة، الناطق الرسمي لحمله ابني، شكرا جزيلا لك. في الدقيقه الاخيره نسمع صوت موفق الخفاجي، نائب رئيس المنظمة العربية لذوي الإعاقة. أستاذ موفق الخفاجي، برأيك ما هي الأولويات وكيف يمكن تكريس الوعي بحقوق أصحاب الإعاقة في البلدان العربية؟
نعم، الأولويات هي أن تتولد القناعات التامة والكافية لدى سلطة القرار العليا في الحكومات العربية. عليهم أن يفهموا وينسجموا ويتفاعلوا انه ذوي الإعاقة لهم حق متساوي مع الآخرين، وعليهم ايضا ان يوجهوا ويخصصوا الميزانيات الكفيلة ضمن ميزانيات السنوية للحكومات، ان تكون هذه الميزانية كفيلة بتوفير الاستحقاقات التي تجعل من ذوي الإعاقة ممكنين من التساوي والتكافؤ مع الآخرين في مجالات الحياة، خصوصا الأساسية منها في مجالات التعليم والتأهيل والصحة والتوظيف وتوفير الأدوات والمستلزمات والتكنولوجيا الحديثة والبنى التحتية، أن تكون متاحة ومرحبة لذوي الإعاقة وحقهم في المشاركات. شكرا. في البرامج الترفيهية والثقافية، بل حتى في البرامج السياسية والانخراط في الأحزاب.
شكرا جزيلا موفق الخفاجي، نائب رئيس المنظمة العربية لذوي الإعاقة. نوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، ونوجه الشكر أيضا للمستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. نوجه التحية إلى فلنتان من هندسة الصوت، إلى راجح عبود من التنسيق، والموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.
فرقنا الواحد.